بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لئن تحدثنا عن الإحسان في العبادة حول دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعليمه هذا الدعاء لحبيبه معاذ بن جبل رضي الله عنه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فمن المناسب أن نتحدث عن الإحسان على جهة العموم، الإحسان في كل شيء. فإن الله عز وجل أمر بالإحسان مطلقا، فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان كما يكون في العبادة، وكما يكون في أصل الديانة، وكما يكون في أصل التوحيد، فإن الإحسان أعلى مراتب الدين. فمراتب الدين ثلاثة: الإسلام، ثم أخص منه الإيمان، ثم أخص منهما الإحسان، كما جاء بيان ذلك في حديث جبريل عليه السلام، وعرف الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والله عز وجل أمر به فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أمر الله تعالى الإحسان في مجالات كثيرة وفي أبواب عظيمة، في المعاملات وفي الأخلاق وفي عدد من الواجبات بخصوصها، أمر سبحانه وتعالى أن يحسن فيها. ولن أطيل الكلام في مسألة الإحسان في العبادة، فقد تحدثنا عنها بالأمس، لكني أتحدث عن الإحسان في المعاملات. وأعظم مجالات الإحسان في التعامل مع خلق الله عز وجل هو الإحسان إلى الوالدين. والله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أمر سبحانه وتعالى بالإحسان للوالدين، وهو يدخل في أمره سبحانه وتعالى العام: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وصفات الإحسان أيها الإخوة من أبرز صفات أنبياء الله ورسله. ولذلك يوسف عليه السلام لما دخل السجن وقص عليه الرجلان اللذان كان معه في السجن، قص كل واحد منهما رؤياه عليه، قال: إن نراك، نبئنا بتأويله، إن نراك من المحسنين. إذن تعامل يوسف عليه السلام معهما جعلهما يستدلان على أنه من المحسنين، ولذلك استوثقاه واستأمناه على رؤيتهما لأجل أن يفسر ويعبر لهما هاتين الرؤيتين. فمن أعظم ما يجب الإحسان إليه هو الإحسان للوالدين، الإحسان للوالدين قولا وفعلا وحالا. فمن الإحسان للوالدين أن يصل البر والمعروف والخير لوالديك من غير طلب، أن تعرف أن مثلا أن والدتك تحتاج إلى الحاجة الفلانية، أو والدك يحتاج إلى الحاجة الفلانية، لماذا تضطر هذا الأب وهذا الأم إلى أن يتكفف الأباعد حتى يقضوا لهم حوائجهم؟ ربما يكون الأب أو الأم بحاجة إلى الذهاب إلى موعد في المستشفى، لماذا لا تتسابق أنت وإخوانك على الذهاب بأمك أو بأبيك إلى المستشفى؟ لماذا تجعل السائق هو الذي يقوم بهذه المهمة؟ والله إن هذا من الخذلان، هذا شرف لك، هذا شرف لك ورفعة في الدنيا وفي الآخرة أن تكون خادما لوالديك، وهذا من التقصير في جانب الإحسان للوالدين. بعض الناس يكون فظا في الطبع وغليظا في الكلام حتى يضطر والديه إلى أن لا يطلب منه شيئا. تجد بعض الوالدين ربما يطلبون من أحفادهم أو من ولد العم أو ولد الخال أو ولد الأخت، ولا تطلب ولا تجسر الأم أنها تطلب هذه الخدمة من ولدها لأنه غليظ. وهذا ليس من الإحسان، والله ليس من الإحسان في شيء، أن تجعل والديك يعني بتعبيرنا العام يكشون منك، يكشون، ما يجسرون أنهم يطلبون منك هذا الشيء. تجعل بينك وبينهم حواجز وعقبات، ما يمون عليك أبوك ولا أمك أنهم يطلبون منك هذا الطلب، هذه والله مصيبة عظيمة. والله تعالى قال: وبالوالدين إحسانا، وفي آية العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فهو مأمور بالإحسان والحسن مع الوالدين. والإحسان أيضا من مجالاته إلى الذرية، إلى البنات على صفة الخصوص، أو الأخوات. وقد جاء
في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل تدرك له بنتان أو أختان فيحسن إليهما. شوف الإحسان، نص على الإحسان، فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام. ولكنه هنا ذكر السبب في إدخال هذا الرجل الجنة بإحسانه إلى بنتيه أو أختيه، حتى الأختين، يعني قد تكون عندك أخت أو فتكون مقطوعة مثلا، يعني أقصد أنها لا تكون متزوجة أو توفي زوجها وبحاجة وعندها أيتام، ليش يا أخي تخلي أختك تروح تتكفف الناس؟ والله عز وجل قد أغدق عليك، هذا باب من أبواب الجنة أن تكفل أختك وبعيالها، باب من أبواب الجنة. لماذا تجعل أختك تتكفف وتأخذ أوساخ الناس من الزكوات؟ والله تعالى قد أغناك، أغناك. ألا تريد الجنة؟ إلا أدخلتاه الجنة ما صحبتاه أو صحبهما، يعني شوف مصاحبة، الإحسان بالمصاحبة، أن تجعل أختك كأنها صاحبة لك. شوف كيف الواحد يتبسط مع صاحبة ولا لا، في الأكل والشرب والسواليف والأخذ والسؤال عن الحال والاطمئنان ومواصلة العهد، مواصلة العهد، صحبة واحد مع صاحبة. أحيانا بعض الناس يوميا يا يدق عليه ولا يرسل له رسالة ولا، يوميا صح ولا لا، صاحبة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فيحسن إليهما، يحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما، يعني أما هم يصحبونه ولا هو يصحبهم، مصاحبة حتى يصل الحال إلى المصاحبة. يعني شوف العلاقة كيف وصلت إلى هذه الدرجة. ولذلك شوف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع بنته فاطمة سيدة نساء العالمين. كان عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت، إذا دخلت عليه، قام لها وقبل رأسها فأجلسها في مكانه. سبحان الله، شوف النبي عليه الصلاة والسلام، بالله عليكم يا أخوان، حد يسوي هذا في واحدة من بناته؟ يقوم إليها عليه الصلاة والسلام ويقبل رأسها ويجلسها في مكانه. وين يجلس النبي عليه الصلاة والسلام وهو رب الدار؟ في رأس المجلس، صح ولا لا؟ يجي يأخذ بنته ويحطها في رأس المجلس. شوف إيش العلاقة، إيش الإحسان هذا، ما هذه الأخلاق الفاضلة؟ يجلسها في مكانه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك أوصى عليه الصلاة والسلام وحث على الإحسان إلى البنات لأنهن ضعيفات، وأمر بالبر إليهن والإحسان إليهن. وكذلك في التحية، حينما الله تعالى قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. أولا بدأ بالإحسان، بأحسن منها أو ردوها. يعني الإحسان في التحية لا شك أن له أثر كبير جدا. أولا له أثر في زيادة الصلة بين المتحيين، والبر وزيادة المحبة والألفة والقرب وإذهاب زغل الصدور والغل والحسد، وربما شيء من الذي يجده بعض الناس على نفسه، حتى هذا يحصل بين الأصحاب، يصير بينهم سوء تفاهم. لكن لو قال هلا والله غلا، شوف السلام عليكم، السلام، هلا وغلا، شوف هذه لها غير، لها وقع، صح ولا لا؟ فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هو حيا بأحسن، فصار لكلمته وتحيته شيء عظيم وأثر كبير جدا على هذا المحيا. ولذلك الله عز وجل قال: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. وقال عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. يعني هناك حسن وهناك أحسن. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. لو جاء واحد أخطأ عليك ولا ظلمك ولا تكلم عليك، إيش قال الله عز وجل؟ ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن، نتكلم احنا في الإحسان، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. إذا واحد أساء لك تدفع سيئته مو بالحسنى وإنما بالأحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال عز وجل عن أولي الألباب الذين وعدهم الله عز وجل بجنات: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. الله أكبر. ولذلك كثير من النزاعات وكثير من الشقاق والله إنها تنتهي بهذا الأدب القرآني، والله إنها تنتهي في مهدها وتؤد في مهدها متى ما طبقنا هذا الأدب القرآني. قل الحسنى، أسأزك الله خير، الله يعفو عنك، بس ويبيستحي على وجهه ويسكت، يخنس شيطانه ويسكت. ولذلك في الآية تكملة الآية وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إيش قال الله عز وجل؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. عند الكلام والمحاجة والقيل والقال يحضر الشيطان. إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان. شوف إن جملة تعقيبية بعد الجملة الأولى بعد الأمر. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، كأن هذا جواب وكأنها علة، وحتى يحذر الناس من نزغات الشيطان. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وحتى في المحاورة في المجادلة، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عتبة ابن ربيعة وفي أول دعوته وكان يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هل إن كنت تريد ملكا ملكنا، كنت تريد مالك جمعنا لك مالنا وصلت أكثر واحدا فينا مال، وإن كنت بزوجك واحدة شفنا أجمل واحدة في العرب وزوجناك إياها، وإن كان فيك سحر ولا جنون شفنا لك أفضل طبيب وداويناك. وكان يتكلم لأن جاء أول ما جاء يا محمد يعني يريد أن يتكلم عنه، قال قل يا أبا الوليد. فلما قال إن كنت فلما سكت، لما سكت قال أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. فرد عليه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام يعني حتى في هذا إحسان في الكلام والحوار والمحاور. حتى الزواج والطلاق لابد فيه من الإحسان، ولذلك الله عز وجل أمر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وعاشرهن بالمعروف. وش قال في آية الطلاق؟ في آية الطلاق فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. شوف حتى لو جيت تطلق زوجتك يجب عليك أن تحسن يا أخي. لماذا؟ ليش؟ لماذا؟ والله إن الإنسان يتفكر ويتعجب من كثرة القضايا في محاكم الأحوال الشخصية. إذا حصل نزاع بين الزوجين خلاص، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. والله عز وجل قال في آيات الطلاق ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. الله تعالى يقول للي طلقوا وإن طلقتمهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى. تعافوا بينكم، لا تقدون تشددون الحساب فيما بينكم، هذا خذ وهذا ما أعطاني وهذا خذ من راتبي وهذا ما أدري وشو. وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. الله أكبر، أدب في آيات الطلاق. إن الله بما تعملون بصير. وإذا طلق الرجل الحمد لله، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. هذا الأدب، الأدب أن يحسن حتى في الطلاق، فيحفظ للمرأة حقها ويحفظ لأمها ولأبيها. ويجب عليك أنك حتى من المعروف أنك تصل أبو طليقتك وأم طليقتك، هذه لا محرمين عليك وأكرموك في البداية وأعطوك وزوجوك، لا تنسى المعروف. وإن صار خلاف ونزاع فالحمد لله هذا دفن وانتهى، لكن يبقى الود ويبقى المعروف ويبقى الإحسان، ولا سيما إذا كان بينكم أولاد لمصلحة الأولاد. للأسف تجد بعض الناس، والله إن تجد تصل بعض القضايا بين الزوجين إلى 10 و15 قضية، وتنتهي قضية وتجي قضية وتنتهي قضية، وهم والله في شقاء، هم في شقاء، والله إنهم يتسببون هم لأنفسهم بالأمراض والأسقام هما وغما وكمدا، لا يهنؤون بعيش ولا يلتذون بطعام ولا بنوم من كثرة هذه المشاكل والمنازعات والمناكفات. فلماذا؟ على ماذا؟ والأدب القرآني فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، أدب عظيم لو أن المسلم أخذ به. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ألا تريد أن يحبك الله عز وجل؟ يوجب الله عز وجل محبته لك للمحسن. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المحسنين، وأن يرزقنا تقواه في السر والعلن، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. والحمد لله رب العالمين، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.